الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الهاتف. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب التي تتعلق باستعمال الهاتف، وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق عددا من هذه الآداب، ومن أعظمها النية الصالحة التي ينويها المتصل، كذلك أيضا ألا يتصل في أوقات غير مناسبة. كذلك أيضا من جملة الآداب أن يبدأ المتصل بالسلام، وهذه مسألة يعني يقع فيها التنازع من بعض الناس هداهم الله، إذ أن المرأة عندما يتصل بالإنسان فإنه طارق عليه الباب، ولذلك الذي يبدأ بالسلام هو المتصل، لأنه بمثابة الطارق والداخل على المتصل عليه. والله جل وعلا قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا، فهو بمنزلة الداخل. لذلك لابد أن يبدأ المتصل بالسلام، وعندما يسلم فإنه يسلم بتحية الإسلام، فيقول السلام عليكم ورحمة الله. كذلك أيضا يبادله المتصل عليه برد السلام. إذن لابد أن نعرف أن المتصل هو الذي يبدأ بالسلام، فإذا اتصل الإنسان لا ينتظر من المتصل عليه أن يسلم عليه أو يقول لماذا لم تسلم، بالعكس الذي يتصل هو الذي يبدأ بالسلام. كذلك أيضا المتصل إذا اتصل فإنه يعرف بنفسه إذا لم يعرف، وذلك إذا كان يتصل على امرئ غريب لا يعرفه، ذلك فالمتصل هو بمثابة الزائر والطارق، والسنة جاءت بأن طارق الباب يعرف بنفسه، وهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أن الطارق إذا طرق الباب فإنه لا يقول أنا، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أنا أنا، ولكن يعرف الإنسان بنفسه، ولذلك المتصل يعرف بنفسه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول معكم فلان، فيعرف بنفسه حتى يستأنس صاحب الهاتف بالمتصل. وأحيانا لا يحتاج الأمر إلى أن يعرف بنفسه، خصوصا إذا كان بين بين الأصحاب والمتعارفين. وغالبا ما يحفظ رقم الهاتف عند كثير من الناس، فإذا اتصل الإنسان على من يعرفه فإنه لا يحتاج أن يعرف بنفسه، لأنه يظهر الاسم، اسم المتصل، أو يكون معروفا، فهذا لا يحتاج، وإنما يحتاج أن يعرف بنفسه إذا كان يتصل على من لا يعرفه. كذلك أيضا من أهم الآداب عدم التطويل في المحادثة من غير ضرورة. وذلك يقع من بعض الناس هداهم الله أنه عندما يمسك الهاتف يظل يتحدث فيه، يتكلم عما هب ودب كما يقال، يتكلم عن الأكل، عن الشرب، عن اللباس، عن الأسعار، عن الزينة، عن ما يخطر بباله، وربما تستمر المكالمة لساعات، تستمر إلى ساعة وأقل أو أكثر، وكل هذا له لا يفيد الإنسان، وهو عبء على صاحب الهاتف عندما تأتيه الفاتورة بمبالغ طائلة، حتى وإن كانت الآن كما في كثير من الخصومات التي يحصل بها المرء، يحصل أحيانا على دقائق مفتوحة. ليس معنى ذلك أن تكون الدقائق مفتوحة أن تتكلم بما شاء، والله جل وعلا أمر الإنسان أن يحفظ لسانه من أن يقع في أعراض الناس أو يقع في ما حرم عليه من الغيبة والنميمة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذلك الإنسان يحفظ لسانه من أن يتكلم فيما لا ينفعه. وذلك غالب كثير من هذه الأحاديث تضيع وقت الإنسان، وربما ضيعت ماله، وربما ألهته عن واجب ديني كصلاة، أو ألهته عن واجب عليه في دنياه تجاه أهله وتجاه عياله، أو تجاه مصالحه في كلام لا فائدة فيه، بل ربما جر على الإنسان الويلات. وذلك الإنسان يمسك لسانه فيتكلم حسب الحاجة، إن وجد خير ونفع تكلم، أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه لو حفظها الناس لحفظت عليهم أموالهم، وحفظت عليهم أعراضهم، وسلموا من كثير من المشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. هناك آداب أخرى كثيرة، ولكن نؤخرها إن شاء الله إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أمي عندها جلطة وتنسى ولا تستطيع أن تتوضأ ولا تتيمم، لأن الجسم لا يعمل من الجهة اليسرى وتنسى كثيرا، فكيف تكون الطريقة الصحيحة للوضوء وللصلاة؟
الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن مثل هذه الحالات تختلف ولذلك نحن ننصح الأخ السائل بأن يتواصل شخصيا حتى تفهم الحالة على وجهها الصحيح وذلك لأن بعض مثل هذه الحالات قد سقط عنه التكليف لزوال عقل التكليف عنه وذلك لأنه إذا لم يعقل حقيقة الصلاة بأنها فرض فرضه الله جل وعلا عليه وأن هذا الفرض خمسة أوقات في اليوم والليلة وأنه يلزمه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ وإذا توضأ عليه أن يحافظ على وضوئه إن كان مستطيعا لذلك من غير ما مرض وأنه إذا دخل في الصلاة فإنه بتحريمه للصلاة فإنه سيحرم عليه الكلام وسيحرم عليه الالتفات أو الانصراف عن جهة القبلة وسيحرم عليه أن يأكل أو يشرب فإذا كانت وأنه سينصرف من صلاته حين يختمها بالتسليم إذا كان هذا الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة يعقل مثل هذه الأمور فإنه قد وجبت عليه الصلاة وعقل التكليف ثابت في حقه وإذا ثبت أنه مكلف بناء على صحته وفهمه لهذه المسائل فإنه حينئذ ننظر في طهارته وننظر في استكماله لشروط الصلاة وننظر في استكماله لأركان الصلاة فإذا كان مستطيعا للوضوء بنفسه توضأ أو وجد من يوضئه كذلك أيضا وضأه ولكن لا يلزمه أن يطلب من غيره أن يوضئه فإن وضأه أحد سواء من أبنائها أو من أبنائه أو سواء وضأه أحد كان معه فها هنا الوضوء صحيح وإن لم يوجد أحد يوضئه فإنه يتيمم سواء بتراب طهور أو بحجارة أو ما صعد على وجه الأرض مما له أثر غبار فإذا لم تستطع أن تتيمم كما هو حال السائلة فإنها تصلي حينئذ بغير وضوء ولا تيمم وهو الذي يسمى بفاقد الطهورين فهنا حينئذ سقط عنها شرط الطهارة يسقط عنها وحينئذ ننتقل إلى بقية شروط الصلاة من استقبال القبلة ومن ستر العورة وغيرها ثم بعد ذلك الصلاة على حسب ما يتيسر من اتيانها بالأركان والواجبات فتصلي قائما فإن لم تستطع فجالسا أو قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ويكون الإيماء بالرأس ويكون السجود أخفض من الركوع والانصراف من الصلاة بالتسليم تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال فإن لم يمكنها أن تلتفت فيكفيها التسليم والتسليمتين أولى في الجهة اليمنى وإن لم تستطع والأخرى في اليسرى وإن لم تستطع إذن حكم الصلاة أولا لابد أن نتأكد هل عقل التكليف باقيا مع هذه المرأة أو لا فإذا كانت تتذكر بعض الوقت وتذهب ذاكرتها في وقت آخر فإذا كان ذلك كثيرا بمعنى أنها لا تعرف الآن نقول لها هي نحن الآن في الظهر تقول لها نحن الآن في المغرب نحن الآن في العشاء هي لا ترى ضوء الشمس فتقول لا نحن الآن في العصر ووقت المغرب الآن خلاص دخلنا في المغرب، تقول لا الآن نحن في العصر، فيقولها المغرب فتقول لا العصر سأصلي العصر، وتصلي العصر تقول العصر سأصلي، وتصلي العصر 3 ركعات أو تصلي العصر 2 ركعات، يقال لا ترى العصر 4 تقول لا العصر 2 ركعات. فإذا كانت هي لا تعقل مثل هذه المسائل فهذه لا يجب عليها أن تصلي، لأن عقل التكليف ليس معها، وإنما تترك تتعبد من تذكر تصلي على ما تريد ذكرا واستغفارا ونحو ذلك، لكن كون الصلاة تجب عليها وهي لم تعقل الصلاة فهذا لا يلزم. وإذا لابد أن نتأكد من وجود التكليف في حقها، فإذا وجد التكليف فإنه يؤتى بالشروط والأركان على قدر ما تستطيع، عملا بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
حياكم الله، عندي سؤالين بس عن الزكاة وعن الدعاء.
تفضل تفضل أخ عبد الله.
الأولي عن الزكاة، أنا عندي مبلغ من المال وكل شهر أزيد عليه، إذا حان وقت الزكاة كيف أحسبها؟ يعني أنا مثلا عندي 30,000، كل شهر أحط مثلا 2,000 أو 3,000 أو 5,000، فهو متزايد المبلغ هذا، حان وقت الزكاة مثلا في رمضان أحسبها على رمضان اللي طاف المبلغ اللي عندي، ولا أحسبها على المبلغ الحالي اللي عندي؟
إن شاء الله. السؤال الثاني يا عبد الله.
أنا أدعي اللهم لك الحمد، لكن الحمد لله يعني الله ما يستجيب دعائي، فأنا يعني مستمر في الدعاء ومتوكل على رب العالمين ومحسن الظن في رب العالمين، لكن فيني أفكار مرات أنه يمكن أنا ظلمت حد ولا كلت حق حد عشان كذا الله ما يستجيب دعائي، فأنا إذا صدق ظالم حد ولا ما أكل حق حد من قبل وما أتذكره شو أسوي؟ يعني كيف طريقة أني أنا أرد الظلم إذا أنا ما أعرف أصلاً الشخص اللي ظلمته أو
إن شاء الله
أو كلت حق؟
طيب، هل عندك وساوس في بشكل عام او ما عندك وساوس حتى تاتيك مثل هذه الافكار؟
والله في وساوس مرات، حتى يوم اصلي يجيني انا اصلي يوم استنى عقب الصلاه المغروبه يقول لي شيطان انت ليش استنى، يعني ما اعرف انا هي وساوس ما الشيطان ما ادري، وانا ليش استنى عشان الناس يشوفونك انك انت يا تستنى او يا كذا، ما اعرف
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال اخ عبد الله يسال عن الزكاه، يقول عندي مبلغ من المال في الحساب، فيقول في كل شهر يقول اضع عليه مبلغ 2,000 أو 3,000 او اكثر، فيقول عندما يأتي وقت الحول في رمضان كيف يقول أحسب المبلغ؟ هل أحسبه على المبلغ الذي بدأت به الحول أو الذي انتهى به الحول؟
من ملك مالا وهذا المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة واجبة عليه في ماله. وطريقة حساب الزكاة هناك أكثر من طريقة. من طرق حساب الزكاة أنك تحسب لكل مال حولا، وبناء على هذه الطريقة قد يحتاج الأمر إلى أن تزكي في كل شهر، فمثلا في شهر واحد من السنة الماضية في شهر محرم وضعت مبلغا وقدره 10,000، وهذا المال لم يكن 10,000 وإنما وصل المال إلى 30,000 في محرم، ففي محرم وضعتها مبلغ 10,000 فكان عندك 30,000، فها هنا في شهر محرم من السنة التي تليها ستزكي 30، ثم بعد ذلك نأتي في الشهر الثاني من السنة الهجرية وضعت أيضا 10,000، كذلك أيضا ستحسب هذا المبلغ للشهر السنة التي تليها. إذن بهذه الطريقة ستزكي في كل شهر، وهذه طريقة صعبة، لا يستطيع الإنسان خصوصا الذي يضع في كل شهر مالا أن يحسبها، ولذلك نختار الطريقة الثانية وهي أسهل وأيسر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ أنس تفضل.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنس.
الله يحفظك شيخ. شيخنا كان عندي سؤال عن الصلاة. أنا كنت مسافر فركبت الطيارة وصلاة المغرب أذنت، كنت داخل الطيارة تمام، ووصلت للمكان الإقامة الموجود فيه أنا بعد صلاة العشاء، فلما ذهبت للبيت هل أبدأ أصلي صلاة المغرب أولا ولا أصلي صلاة العشاء بعدين صلاة المغرب؟ يعني الترتيب كيف، المغرب أول ولا العشاء أول؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خنس، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال لأخ عبد الله، توقفنا فيه ذكرت فضل الشيخ الطريقة الأولى بكيفية حساب الزكاة، وتبقت الطريقة الثانية.
نعم، الطريقة الأولى هي أن يزكي في كل شهر، فينظر في كل شهر كم وضع من المال ويزكي إذا كان المال قد تجاوز النصاب، وهذه طريقة ستجعله يزكي في كل شهر. وأما الطريقة الثانية وهي أسهل وأيسر، وذلك بأن ينظر عند وجوب الزكاة عليه فيزكي ما عنده من المال، كل ما عنده من المال يزكيه، فإن كان هذا المال لم يحل عليه الحول فقد قدم زكاته، وإن صرف هذا المبلغ ولم يحل عليه الحول كان الذي أنفقه من قبيل الصدقة. إذن تنظر في الحول الذي عندك وتنظر في ما عندك من المال وتزكي كل ما عندك من المال، وبذلك لا تنظر إلى الزكاة إلا في مثل هذا التاريخ من السنة التي تليها، وهذا سهل يسير يستطيع الإنسان به أن يحسب زكاة ماله وأن يوقع المال الذي وجب عليه في موضعه، وما خرج منه ولم يحل عليه الحول فإنه ينزل منزلة الصدقة، وما حال عليه الحول فإنه قد قدم زكاته قبل موعده، وهذه طريقة سهلة يسيرة بحمد الله تسهل عليه فهم كيفية إخراج زكاة ماله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنا دائما أدعو الله عز وجل لكن لا يستجيب لي، ولكن يقول أنا مستمر في الدعاء وأحسن الظن بالله عز وجل، ويقول قد يكون يعني أشك أو تأتيني بعض الوساوس أني قد ظلمت أحد الأشخاص أو أكلت مال أحد لذلك لا يستجاب دعائي، فيقول ما الطريقة للتوبة من هذه الأمور إذا كنت لا أتذكر أني ظلمت أحد أو أكلت مال أحد؟
أولا أحسنت أخي السائل في إحسانك الظن بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالإنسان يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يجيب دعاء السائل كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله جل وعلا وعد السائلين بالإجابة، وذلك يقول عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم السؤال. إذن الله جل وعلا يستجيب دعائك، ولكن في إجابة الدعاء أحوال، فحالة يستجاب فيها للإنسان بأن يؤدى إليه طلبه كما طلب، أو أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه من السوء بمثلها، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخر له هذه الإجابة في الآخرة. فإذا الله جل وعلا يستجيب دعاء الإنسان، ولكن الإنسان بطبعه عجول، يظن أن إجابة الدعاء تقتصر على تحقيق مراده وطلبه، وما علم أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاءه، ولكن إجابة الدعاء في حقه خير وهو لا يعلمه. فإنسان يدعو بنفسه ليدعو لمريضه بالعافية، والله جل وعلا يصرف عنه سوءا، يصرف عنه أمراضا هي لو أصابته لهلك، وهو قد أصيب بمرض يسير ويسأل الله جل وعلا الشفاء وتأخر الشفاء.
قد أضفت ذلك إلى القائمة.
ولكن الذي يحصل أنه يظن أن هذه الإجابة إنما حصلت لم تحصل له، لأنه ماذا؟ لأنه قصر إجابة الدعاء على تحقيق مراده. وقد يكون إجابة هذا الدعاء بأن يدخر له في يوم القيامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالإنسان يجيب الله جل وعلا دعاءه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاث: إما أن يجيب دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها، وإما أن يدخره له يوم القيامة. إذن ثق بإجابة الدعاء، واعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما أخر إجابة دعائك وطلبك لأمر عظيم لا تعلمه أنت. وذلك استمر في الدعاء، فإن المرء ربما عجل في دعائه فقال: دعوت فلم يستجب لي، كما جاء في الحديث، ثم يدعو الدعاء. ولذلك أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يجيب دعاءك ويعطيك سؤلك، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى في تأخير إجابة الدعاء خير لك ولكنك لا تعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الأخ أنس فضيلة الشيخ يقول أنه مسافر بالطائرة، وأذن المؤذن لصلاة المغرب وهو في الطائرة، فيقول أخرت المغرب أصليها مع العشاء، وصلت يقول إلى مكان الإقامة إلى بيتي في وقت صلاة العشاء، فيقول هل أبدأ بصلاة العشاء أو صلاة المغرب؟ نعيد. الشيخ يقول أنه كان مسافر بالطائرة، فيقول دخل علي وقت المغرب وأنا في الطائرة، فأخرت المغرب سأصليها أجمعه مع صلاة العشاء في وقت العشاء، فيقول وصلت إلى المنزل إلى مكان إقامتي في وقت العشاء، هل يقول أبدأ بصلاة المغرب أو أبدأ بصلاة العشاء؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال، في الحقيقة لابد أن ننبه إلى أن الإنسان إنما يصح له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان مسافرا، أما إذا أقام فإنه لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، وإنما ها هنا في هذه الصورة إنما يقضي صلاة المغرب في وقت العشاء. ولذلك الإنسان إذا سافر فإنه لابد أن ينتبه لهذا الأمر, وهو أنه إذا أراد أن يجمع فإنه يجمع في السفر, وإذا كان وصوله سيكون في وقت العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء في الطائرة, أو يصلي المغرب في الطائرة وإذا رجع إلى بيته أو إلى محل إقامته صلى العشاء حاضرة 4 ركعات. إذن لابد أن يتنبه إلى أن تأخير الصلاة حين الإقامة لا يكون جمعا, وإنما هو قضاء لصلاة المغرب في وقت العشاء بمنزلة من استيقظ من نومه وقد فاته أن يصلي المغرب ودخل وقت العشاء, فإنه حينئذ يقضي صلاة المغرب في وقت العشاء. وما يتعلق بالإنسان إذا فاتته صلاة ودخل وقت الصلاة التي تليها ولم يكن حينئذ مرتبط بجماعة, فإنه حينئذ يبدأ أولا بصلاة المغرب ثم يصلي العشاء, وهذا كما ذكرت إذا لم يدخل في صلاة مع جماعة. فإذا دخل مع صلاة في جماعة فإنه يبدأ أولا بالحاضرة وهي العشاء ثم يصلي المغرب. أما إذا ذهبت إلى بيتك وأردت أن تصلي فإنك تبدأ أولا بصلاة المغرب ثم بعد ذلك تقضي العشاء, كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين حبسه المشركون في الخندق فلم يصلي صلى الله عليه وسلم العصر حتى غربت الشمس, ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلاها بعدما غربت الشمس, فبدأ أولا بصلاة العصر ثم صلى بعدها المغرب. إذن فإنك إذا صليت في بيتك أو كنتم جماعة فصليتم في سفركم فإنكم تبدأون أولا بصلاة المغرب ثم تصلون بعد ذلك العشاء.
بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول هل ترتيب القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس, هل هذا الترتيب عن النبي عليه الصلاة والسلام وضعه وحدد فيه السور وترتيب هذه السور, أم أنه جاء متأخرا بعد ذلك؟
ترتيب السور كما ذكره كثير من أهل العلم أنه توقيفي, ذكر بعض أهل العلم أن هناك خلافا, وهذا وارد في كتب أهل العلم وجود خلاف في ترتيب بعض السور, ولكن الترتيب من حيث الجملة ترتيب توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالتلقي, لم يأتي حديث معين أنه أن هذه السورة خلف هذه السورة, ولكن تلقي هذا الترتيب عن النبي صلى الله عليه وسلم, وتلقاه تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل, وتلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام, ونقلوه إلى التابعين, فهو توقيفي في النقل وليس توقيفي من حيث ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة, يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول هل الصدقة ويقول الصدقة عن شخص ميت هل يصله الأجر وهل للمتصدق أيضا أجر؟
من تصدق عن إنسان وأهدى ثوابه إلى هذا المتصدق عنه فإنه يصل إليه ثوابه في قول جماهير أهل العلم، ولكن أفضل من ذلك هو الدعاء. الدعاء أفضل، لأن المرأة إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب فإن دعاه يصل، ولذلك أفضل ما يفعل للميت خصوصا إذا لم يكن أحد الوالدين الدعاء له، كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذلك أفضل ما يفعل للميت هو الدعاء، لأن الإنسان إذا تصدق عن إنسان فإنه قد وهبه ثواب هذه الصدقة فهو ينتفع بهذا الثواب، ولكن إذا دعا له بالمغفرة فإن المغفرة لا يحدها حد، كأنك تقول يا رب اغفر له ذنوبه، وهذه المغفرة مغفرة شاملة لماذا؟ لذنوبه. فإذا كان هذا الإنسان الذي تصدق كان إنسانا فاضلا مستجابا مقبولا في عمله مقبولا في دعائه فلن يدعو له أفضل، لأنه بدعوته لأخيه يحصل له المطلوب من مغفرة الذنب، وهذا نفعه أكثر. وعندما نقول أنه يتصدق عن أخيه هذا نقوله في من كان عنده مال فاضل عن نفقته ونفقة عياله، وذلك كما يقال وهي مقولة صحيحة الأحياء أولى بهذا المال من الأموات، لأن هذا واجب على الإنسان. فإذا كان الإنسان سينفق يتصدق عن هذا الميت على حساب أهله وعلى حساب عياله فهنا الحي أولى من الميت، والميت أفضل ما ينتفع به هو ماذا؟ هو الدعاء. إذن مجال الصدقة ها هنا للغني وليس الفقير، والدعاء للميت أفضل من الصدقة عنه، ومن تصدق عن إنسان فقد وهبه الثواب، وذلك لا يكون مشتركا معه في الأجر لأنه وهبه ثواب هذه الصدقة. ولذلك من الخطأ الذي يظنه بعض الناس أنه إذا وهب ثواب عمله إلى غيره أنه كذلك أيضا يحصل هذا العمل، ولكن هذه نية طيبة ويؤجر على هذه النية الطيبة، ولكن ثواب العمل فقد وهبه لهذا الميت. إذن لابد أن يتنبه لهذه الأمور الثلاثة، أن مجال الصدقة للغني وليس الفقير، فالفقير أولى به أن ينفق ماله على من تجب عليه نفقته. والأمر الثاني أن الدعاء أنفع وأفضل للميت. والأمر الثالث أن من وهب الثواب إلى غيره فإنه ليس له من الثواب شيئا لأنه وهب ثوابه للميت، ولكنه يؤجر على هذه النية الطيبة وهي إرادة نفع أخيه المسلم بالصدقة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز السفر للعمرة لمجموعة من النساء كبار في السن بدون محرم حيث يوجد محرم في السعودية؟ نعم، يقول يعني يوجد لهم محرم هناك في مكة.
إذا كان المحرم موجود في مكة فإن الأمر يتعلق بسفرهم حينئذ في الطائرة. فإذا كان الأمر مأمونا في سفرهم في الطائرة وهذا هو الشأن فإن محرمهم يستقبلهم هناك ويكونوا معهم، لا حرج إن شاء الله، والأمر خطبه يسير بحمد الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا حصل طلاق وهي الطلقة الأولى ما هي المدة التي يجوز أن أراجع زوجتي فيها؟
إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الأولى وقد ثبتت هذه الطلقة فإنك حينئذ لك أن ترجعها خلال فترة العدة، وفترة العدة هي 3 حيضات. إذا كان هذا الطلاق وقع سنيا وذلك بأن يكون المطلق قد طلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلق الزوج زوجته وهي طاهر وطلقها وهو في هذا الطهر لم يجامعها فيه فإنه حينئذ يسمى طلاقا سنيا، فهنا له أن يراجعها خلال 3 حيضات. فإن راجعها خلال هذه الفترة وهي 3 حيضات صحت هذه الرجعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا بصل. نعم نعم نعم. معنا بسلطان، تفضل. نعم نعم قطعت المكالمة فضيلة الشيخ. نعود ل رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة لقراءة الورد اليومي من القرآن الكريم هل هناك وقت معين لختم؟ يقول القرآن مثلا في 2 أو 3 شهور، أم يقول أقرأ ما تيسر لي بشكل يومي؟
نعم، هناك في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أن يقرأه في 7، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبعون القرآن 7، أن يجعلوه في 7 أحزاب. فيستحب للإنسان أن يختم القرآن في أسبوع، فإن استطاع أن يفعل ذلك فذلك طيب، وإن لم يستطع فيجتهد في أن يقرأ من القرآن ما تيسر، ولا يهجر القرآن، لا يمر عليه يوم وهو لم يقرأ من القرآن شيئا. إذن أفضل ما يقرأ بالقرآن أن يختم في 7، ولذلك كما ذكرت كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبعون القرآن 7 أحزاب، فكانوا يقرؤون في 7، أولا المفصل، والمفصل يشتمل عفوا يقرؤون في الطوال أولا، والطوال سورة البقرة وآل عمران والنساء إلى أن يصل إلى قصار المفصل وهي آخر القرآن، وهذا أمر لا بد أن يهتم به المسلم في أن يحرص على أن يقرأ القرآن في 7 ويختمه في 7، فإن لم يستطع فيقرأ ما يتسر له من القرآن. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عاشر بن صندل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.